إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان باب العدة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 600، وقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بالعدة وأحكامها وتقسيماتها، وانتهينا من الحديث الأول الذي هو نص في أن عدة الحامل تكون بوضع حملها، وختمنا الدرس بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع بأن الحمل الذي تترتب عليه أحكامه والحمل المعتبر في العدة وفي النفاس وغير ذلك من الأحكام هو ما تجاوز 80 يوما، وتبين تخلقه لأنه بعد 80 يوم يتحول الحمل إلى طور المضغة، والمضغة كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، فإذا تبين لنا أنها مخلقة شق فيها السمع والبصر، فإذن هذه أو هذا الوضع يترتب عليه أحكام. وقد اختار الشيخ رحمة الله عليه أن ذلك يكون بتمام 90 يوما، وعلى كل حال فالمضغة إذا وضعت وأسقطت المرأة فإنه من السهل أن يعني يتبين الإنسان كونها مخلقة أو غير مخلقة، فإذا تبين أنها مخلقة فإن هذا الوضع وهذا الحمل يترتب عليه أحكام. هذا ما ذكرناه في المرة الماضية. الحديث الثاني وفيه عدة الوفاة لغير الحامل. فالحديث الأول فيه عدة الوفاة للحامل، وهذا فيه عدة الوفاة لغير الحامل. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها كما قال تعالى 4 أشهر و10، فإذا انتهت 4 أشهر و10 4 أشهر و10 من لحظة الوفاة، فإذا تنتهي عدة المرأة وهذا من لحظة الوفاة. فلو توفي ميت مثلا الآن الساعة السابعة من يوم 24 من صفر، فإذا الساعة السابعة 24 من ربيع الأول هذا شهر، وهكذا ثم تعد 10 ثم تعد 10، فإذا العدد يبدأ هكذا من هذه اللحظة. وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا أنت مثلا بعت الإنسان بالأجل مثلا وقلت له تسدد بعد يعني 3 أشهر يعني من اللحظة التي نحن فيها، فمثل هذه اللحظة بعد شهر، هذا الشهر الأول، الثاني، الثالث، وهكذا. فعدة الوفاة لغير الحامل 4 أشهر و10. وذكر في الباب حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيب، والحميم هو القريب، وهذا المبهم يعني بين في رواية في الصحيحين وأنه أبو سفيان ابن حرب. لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، يعني بعد 3 أيام من موته. تعمدت أم حبيبة رضي الله عنها أن تفعل هذا يعني اتباعا للسنة وتركا للتعمق وامتثالا للأمر واجتناب النهي، فإن المرأة إذا كان الميت ليس زوجا فيرخص لها أن تحد 3 أيام ولا تزيد على 3 أيام. فدعت بصفرة وهو نوع من الطيب فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد. ويمكن أن تحد هذا من الثلاثي، حد يحد، وتحد هذا من الرباعي، أحد يحد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الاستثناء من إيش؟ إلا هذا استثناء من إيش؟ من لا يحل. والاستثناء من لا يحل ما هو؟ ما هو الاستثناء من لا يحل؟ ها؟ يحل. فإذا يحل لها أن تحد على زوج 4 أشهر و10. هذه الرواية أيها الإخوة قد لا يستدل بها، نعم قد يستدل بها على أن العدة والحداد إنما هو يعني أمر مطلوب من المرأة ولا يجب عليها، لأن هذا استثناء من لا يحل، فإذا إلا يعني يحل لها، فيكون مجرد شيء مباح. ولكن جاء في غير هذا الحديث أن العدة والحداد واجبان على المرأة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: الحميم القرابة، الحميم القرابة، وإنما أطلق على القريب حميم لأن بينهما حرارة الإيش؟ حرارة النسب، لأن بينهما حرارة النسب، النسب يعني وصل، وهذه الوصلة يعني مبنية على الدم وعلى النسب، وذلك أن الإنسان يعني يغضب لقرابته، وإذا غضب يعني صار دمه حارا، فسمي الحميم حميم من أجلها، لأن القرابة توجب ليش؟ توجب الحمية والدفاع والغضب له. قال التعريف براوي: وهو زينب بنت أبي سلمة، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابنة أخيه من الرضاعة، لأن أبا سلمة يعني رضع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، فأبو سلمة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتكون زينب بنته بنت أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، علاوة على أنها ربيبته، لأنها بنت أم سلمة، فزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت أبي سلمة، والقصة في ذلك معروفة. لما مات أبو سلمة وحزنت عليه أم سلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت، وجاء في ظنها وفي زعمها من يكون يعني خيرا من أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزينب هذه بنت أم سلمة هي أخت عمر ابن أبي سلمة الذي جاء فيه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك. هذا عمر ابن أبي سلمة، وهذا يختلط بعمر بن سلمة، هذا يختلط بمن؟ بعمر بن سلمة الذي جاء مع قومه وكان أحفظهم للقرآن، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما عليه، فكان يصلي بهم وقد بلغ من العمر 7 سنوات، وكان يصلي على جنائزهم، وكان يصلي على جنائزهم. هذا عمر ابن سلمة، فإذا نفرق أو لا يختلط علينا الأمر. أمهما يعني أم زينب وعمر، أمهما أم سلمة أم المؤمنين، ولدت أي زينب بأرض الحبشة وكان اسمها ضرة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وروى لها البخاري حديثا ومسلم حديثا آخر. وهي تابعية ثقة مدنية. وحضر ابن عمر جنازتها قال ابن سعد تزوجها عبد الله ابن زمعة فولدت له أولادا. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتها فهي أخت أولادها من الرضاع وكانت من أفقه نساء زمانها وهذا هو المطلوب. فكانت زينب هذه من أفقه نساء زمانها فهي من جملة النساء الفقيهات فهي من جملة النساء الفقيهات مثل أمهات المؤمنين ومثل أم الدرداء التي كانت فقيها وكانت تجلس جلسة الرجل ومثل أسماء بنت يزيد بن السكن ومثل أم عطية. فهؤلاء كلهن من النساء الفقيهات. قال الحميم في الأصل الماء الحار ويقال لخاصة الإنسان ومن يقرب منه حميم أيضا لما كان القرب من الشخص حاملا على حرارة الحمية والشفقة عليها سمي حميم. قال والصفرة طيب مخلوط. قال وإنما دعت به لتدفع صورة الإحباب. قال وإنما مسحت بعارضيها في بعض الروايات بذراعيها وفي بعض الروايات بعارضيها والعارضان يعني الصدغان ولا منافاة هي مسحت بعارضيها وبذراعيها. قال لكون ذلك أظهر ما في بدن الإنسان ليكون أبلغ في ظهور العمل بالشرع. فإذا يجوز إظهار العمل بالشرع يعني نشرا للسنة وبيانا للأحكام ولا يعد هذا من باب الرياء لا يعد هذا من باب الرياء. أنت إنسان صاحب سنة مثلا دعيت إلى زيارة أو محاضرة في مكان معين وطلاب العلم ينتظرونك فيمكن أن تتعمد يعني أن تحسن صلاتك من أجل أن يراك هؤلاء حتى يتعلموا منك. فإذا هذا إذا كان الإنسان له نية طيبة فهذا لا بأس به. ثم قال هنا تحد وتحد وقد عرفنا ما فيه. حد هذا ثلاثي. حد هذا فعل ثلاثي لأن الدال مشددة. فإذا مضارعه يحد حد يحد. وأما الرباعي أحد فيكون مضارعه يحب. كما تقول أحجم هذا رباعي فيكون مضارعه ايش؟ يحجم. فدوما مضارع الرباعي يكون مضموم ايش؟ مضموم الياء. مضارع الرباعي ألزم يلزم وهكذا. مضارع الرباعي يكون مضموم الياء. وأما مضارع الثلاثة فهذا قياس لا بد أن تعرفه. وخير طريقة لمعرفة يعني مضارع الثلاثي مراجعة القوانين باستمرار. فرح يفرح. طيب رضع ولا رضع؟ ها طبعا المشهور رضع يرضع. قال ولغة نجد رضع. أحيانا تجد كثير من الناس يقولون رضع، رضع من أمه، هذه لغة نجد، وإلا فالمشهور رضع. هذا كيف يعرف أيها الإخوة من القوانين؟ فإذا دوما الإنسان يعتاد خاصة في الثلاثي، لأن الثلاثي قياس أو سماعي، الثلاثي سماعي، نعم سماعي، هذا معروف من العرب، فلا بد دوما من المراجعة. حمد، كثير من الناس يقول حمد الله، لا، حمد بكسر النون، يحمد وهكذا. قال: والإحداد في الشرع هو ترك الطيب والزينة، تقول أشياء أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالإحداد هذا يعني المرأة التي توفي عنها زوجها تترك يعني عدة أشياء، وهذا الترك يسمى إيش؟ يسمى إحداد. وأصل الإحداد من الحد وهو المنع، فالإحداد هو يعني منع المرأة من عدة أمور كما سيأتي. أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، طبعا هنا يعني ذكر لفظ العشرة حتى يعني تدخل الليالي، أربعة أشهر وعشرة لأنه يعني أريد الأيام بلياليها، وإليه ذهب العلماء كافة. قال: الوجه الثالث في فوائدها الأولى وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها. طبعا الإحداد سيأتينا أيها الإخوة وحكمه و تفاصيله سيأتينا في الحديث الثالث إن شاء الله تعالى. ففي وجوب الإحداد، والإحداد شيء زائد على ليش؟ على العدة. المطلقة ثلاثا عليها ماذا؟ عليها عدة. والصحيح أنه ليس عليها إيش؟ ليس عليها إحداد. وأما المتوفى عنها زوجها فعليها العدة وعليها الإحداد، فالإحداد شيء زائد على العدة، شيء زائد على العدة. الفائدة الثانية قال: وجوبه على كل زوج، يعني الإحداد، سواء كان بعد الدخول أو قبله، فإذا عدة الوفاة لا تتأثر بلاش، لا تتأثر بالدخول ولا الخلوة، بمجرد العقد. فإذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها وجبت عليها عدة الوفاة. فإذا تجب عدة الوفاة على كل زوجة، سواء كان بعد الدخول أو كان قبله. طيب لماذا تعتد، لماذا تعتد المرأة عدة الوفاة قبل الدخول؟ بالنسبة للطلاق لا عدة عليها، وأما الوفاة عليها العدة، فلماذا فرق بين هذا وهذا؟ ذكر الشيخ في الممتع 13330، قال: الجواب على هذا من وجه، الجواب على هذا من وجه. طبعا السؤال كان ايش؟ لماذا يعني قل لماذا لا تلحق عدة الوفاة بعدة العيش بعدة الطلاق؟ قال: الجواب على هذا من وجه. اولا انه لا يمكن الالحاق، لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة، فالعدة في ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا طهي، بخلاف الفرقة في الوفاة فيمتنع الإلحاق. فإذن الشيخ قال يعني الذي يقول نلحق عدة الوفاة بعدة الطلاق، الإلحاق لا بد يكون مع عدد فارق، وأما هنا في فرق. الثاني وهو الأقوى ما رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم، وهذا التخريج يعني تخريج مشهور جدا، أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم، أحمد وأصحاب السنة الأربعة وابن حبان يقارن دوما للحاكم في التخريج، فهذا حفظهما أسهل. والحديث صححه الشيخ في الإرواء برقم 1939 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول بها، فاستفتي ابن مسعود فيها ولم يكن عنده نص، فقال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر، مع أنه ما دخل بها زوجها. فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروة بنت واشت امرأة منا بمثل ما قضي. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا أن وافق اجتهاده ما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تجب عدة الوفاة على كل امرأة سواء قبل الدخول أو بعده أو في جميع الأحوال. الفائدة الثالثة وجوبه على كل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، فإذا على كل امرأة صغيرة أو كبيرة. تزويج الصغيرة يجوز، يعني ممكن إنسان يأخذ على بنت عندها 3 سنوات أبوها يزوجها، فهذا عقد عليها إنسان ثم مات، أقول يجب عدة الوفاة على هذه البنت الصغيرة 3 سنوات، عدة وفاة والإحداد أيضا كما سيأتي، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، لعموم قوله لا يحل لامرأة، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. قال ولكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة نظر، هنا يقول ابن الملقب فإن وجب من غير دخوله تحته فبدليل آخر. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب على الزوجة الكتابية لوصفها في الحديث بالإيمان، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. والجواب على قولهم هذا بأن هذا ليس لتقييد الحكم به، يعني هذا القيد يعني غير مؤثر في الحكم بل لتأكيده. وأجاب أنه بقوله المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع فلذلك قيد به. فإذا الفائدة من قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، الفائدة من تقييدها بالإيمان هنا لأنها هي التي تمتثل أحكام الشرع. وخالف أبو حنيفة في الصغيرة والزوجة الأمة فقال لا إحداد عليهما. طيب الشيخ ابن عثيمين تناول هذا في الممتع 13397 وذكر هنا قال ذهب بعض أهل العلم لأنها إذا كانت كتابية فإنه لا إحداد عليها، واستدلوا بالحديث وبأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام. أما الحديث فقد أجبنا عليه كما سمع أن التقييد هنا يعني حث للمؤمن على امتثال أحكام الشرع وليس فيه أن الكافر يدخل في هذا الحكم. طيب، واستدلوا بدليل آخر، قال: وبأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل، وإن كانوا يخاطبون بها مخاطبة عقوبة، قال: والجواب على ذلك، وهذا مهم يعرف، نقول كما قال الشيخ: إن غير المسلم لا يخاطب بفروع الإسلام خطاب فعل، نقول هذا صحيح، لكن هذا في غير حق الآدمي. فإذا هذا الذي يقال الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة خطاب فعل، نقول هذا في غير حق الآدمي، وأما في حق الآدمي فهو مطالب، فلا يطالب مثلا الكافر أن يصلي حتى يدخل في الإسلام، لكن يطالب مثل تطالب المرأة الكافرة أن تعتد لأجل زوجها المسلم، لأن هذا من حقه. فإذا يفرق بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى. قال: واختلفوا في المطلقة ثلاثا على قولين. المطلقة ثلاثا، هل عليها إحداد؟ وهذا تناوله الشيخ أيضا في الممتع 13 صفحة 400. ابن الملقن هنا ذكر لنا قولين، قال: أحدهما لا إحداد عليها لظاهر الحديث. شو ظاهر الحديث؟ ها، أن تحد على إيش؟ على إيش؟ على ميت. أن تحد على ميت، فإذن هذه في عدة الوفاة. وأما المطلقة ثلاثا فزوجها ليس ميتا، فإذا لا تلزم بلاش بالإحداث، لأن زوجها ليس ميت، والحديث أن تحد على ميت. وبهذا قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر وغيره. القول الثاني أن عليها إحداث، فإذا لا تلخبط بين العدة والإحداث، العدة معروفة، العدة واجبة على المطلقة وعلى المتوفى عن زوجها، أما الآن نحن نتكلم في الإحداد، هل المطلقة ثلاثا عليها إحداد؟ فقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون: نعم. في مذهب الحنابلة قال: ويباح لبائن من حي. فإذا عند الحنابلة أن المطلقة ثلاثا يباح لها الإحداد، يباح ولا يجب. طبعا الإباحة أمرها سهل، وإنما الذي يهمنا هل هو واجب ولا ليس بواجب، والصحيح أنه لا يجب عليها. طيب، هنا قال: وحكى القاضي عياض قولا شاذا غريبا عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها. وهذا غريب فعلا، لأنه خلاف هذا الحديث. طيب، واحد يقول الحسن البصري يقول لا يجب، وهذا الحديث ظاهره لا يدل على الوجوب، لأنه استثناء من الإيش؟ استثناء من إيش؟ من لا يحل، فإذا الاستثناء منه يحل، وهذا يدل على مجرد الإباحة لا يدل على الوجوب. فإذا الحسن البصري يقول لا إحداد لا على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها. والجواب على الحسن البصري أن يقال: جاء في حديث أم عطية وحديث أم سلمة. حديث أم عطية في البخاري ومسلم، وحديث أم سلمة في صحيح مسلم، وهو في الإرواء برقم 2129. وعندك هذا الأخ المخرج صفحة 396 مع زاهل مسلم، هو في صحيح مسلم. حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه إذن هذا يدل على الوجوب، فإنها تحد عليه. وأما هذا مجرد إيش؟ مجرد استثناء. حديث الباب فيه مجرد استثناء، وأما هذه الرواية ففيها الاستثناء وزيادة مبينة. فإنها تحد عليه 14، لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها. فهذا كله مما يدل على إيش؟ على أن الإحداد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن أمور: لا تكتحل، لا تلبس، لا تمس. وأما حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تخطبب، ولا تكتحل. فهذا كله مما يبين وجوب ليش؟ وجوب الإحداث. هذا رواه مسلم. طيب، ها هنا فائدة. ذكر ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن دليلا للحسن البصري أنه لا يجب الإحداث، عن أسماء بنت عمير قالت: لما أصيب جعفر ابن أبي طالب، وهذه زوجته أسماء بنت عمير، كانت تحت من؟ جعفر ابن أبي طالب، ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر، وهي التي نفثت به محمد بن أبي بكر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، نفثت به في ذي الحليفة. لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلبي، تسلبي يعني إلبس السواد، أو إلبسي ثوب الحباب، وكان يسمى السلاب، وفي لفظ لأحمد: إلبسي ثوب الحباب ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. تسلبي أي إلبسي السواد ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فاستدل به الحسن البصري على أنه أنه لا حداد عليها، لا حداد على المتوفى عنها زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم اصنعي ما شئت. طيب، فهذا يعني قالوا أنه دليل للحسن البصري. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3226 3226، فهو حديث صحيح، لكنه لا يدل على عدم الحجاب، وإنما يدل كما ترى، يدل على ماذا؟ على الرخصة في لباس السواد ثلاثة أيام، ثم بعد ثلاثة أيام تلبس ما شاءت بشرط ألا يكون فيه زينة. فإذا الحديث إنما هو في لباس ليش؟ في لباس السواد ثلاثة أيام. فبعد أن خرجه الشيخ قال: أخرجه ابن حبان في صحيحه، والطحاوي، وأحمد، وابن سعد، وابن جرير، والطبراني، معجم الكبير. ثم يعني نقل الشيخ الألباني هنا ما ذكره ابن جرير على هذا الحديث، فقال ابن جرير: فإنه غير دال على أنه لا إحداد على المرأة، بل إنما دل على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها بالتسلب ثلاثا، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه مما لم يكن زينة ولا طيبة، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وآله وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصر وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب. قال الشيخ: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعض عليه بالنوادب، والله هو الموفق لا رب سواه. فإذا هذا يعني ليس فيه دليل للحسن البصري لما علمت من توجيهه. قال فرع: امرأة المفقود تحد عند مالك خلافا لابن الماجشون، حكاه ابن عبد البر. وذكرنا لكم في المرة الماضية ما يتعلق بامرأة المفقود، وهذا في الممتع 13,300 من 371 إلى 379، هذا كله في امرأة ليش؟ في امرأة المفقود. فقد ذكرنا لكم أن المعتدات 6، السادسة هي امرأة الإنش، هي امرأة المفقود، فهذه تناولها الشيخ بالشرح من 371 إلى 379. قال الخلاصة أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره، والصحابة حكموا كم؟ حكموا كم سنة؟ بأربع سنين. الصحابة حكموا بأربع سنين، وطبعا الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا ليس، لأن هذا لا يلزم الآن، بل هذا يرفع إلى القاضي، والقاضي قد يحكم بأزيد من هذا أو بأقل من هذا. نعم. قال: ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاءت تزوج، فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع، إحنا رجع الزوج الأول ففيه تصحيح على المذهب، إن كان قبل وقت الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركها، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني، وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد بل يتركها بالعقد الأول. قال: وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاه. قال: ويرجع الثاني عليها بما أخذ، يعني الزوج الثاني هذا يأخذ من المرأة، وهذا لا يصح، هذا ليس بصحيح، بل لا يرجع، فهو يكون دفع إيش؟ دفع مهرين، دفع المهر الذي دفعه الأول لها، ودفع مهره لما تزوجها. قال: والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، سواء قبل وطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها للثاني فهي له، ويأخذ منه صداقة، ولا يرجع الثاني عليها بشيء، وإن أخذها فهي له. هذا فيما يتعلق بامرأة المفقود. قال: ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها، لا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها، يعني مثلا إنسان تزوج امرأة بغير ولي، هذا نكاح فاسد، وفعلا التفريق بين الباطل والفاسد في هذه المواضع مهم أيها الأخوة، يعني الأصل عند الجمهور أن الفاسد هو الباطل، لكن التفريق بين الباطل والفاسد في باب النكاح مهم. النكاح الفاسد الذي فيه مثل هذه الشروط التي يشترطها بعض العلماء ولا يشترطها بعضهم، فالأحناف مثلا لا يشترطون الولي، فإنسان تزوج امرأة بغير ولي ثم مات عنها زوجها، قالت مات الزوج وقد تزوجني بغير ولي، فهل النكاح الفاسد هذا فيه إحداد؟ في الممتع صفحة 396 قال الشيخ ابن عثيمين، قبل أن يعني نذكر قول الشيخ، الحنابلة يفرقون بين شيء في النكاح الفاسد، يفرقون بين العدة وبين الإحداد، فيقولون في النكاح الفاسد عليها إيش؟ عليها عدة وليس عليها إحداد، هكذا يقول، يقولون في النكاح الفاسد عليها عدة ولكن ليس عليها، ولكن ليس عليها إحداد. قال ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنه تجب العدة ويجب الإحداد حتى في النكاح الفاسد، فإذا هم في النكاح الفاسد فرقوا بين العدة والإحداد، قالوا تجب العدة ولا يجب عليها الإحداد. قال الشيخ والصواب أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، لمن يعتقد صحة الإيش؟ صحة هذا النكاح، أما من لا يعتقد صحته فلا عدة، لكن إن حصل وطء وجب إما الاستبراء أو العدة بحسب ما تقدم من الخلاف. قال فالمهم أنه على المذهب يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون تجب العدة ولا يجب الإحداد، قال ودليلهم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ومن نكاحها فاسد ليست بزوج، فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فكذلك لا تدخل في قوله ويذرون أزواجا. قالوا التي نكاحها فاسد لا ترث، إذن لا تدخل فيها. قال ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعا لا يطلق عليه اسم ذلك العقد، فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعي، فنقول هذا الدليل صحيح والاستدلال صحيح، ولكن من اعتقد النكاح صحيحا فله حكمه. فإذا الشيخ رحمة الله عليه يعني يدندن حول ماذا؟ حول أن من كان يعتقد صحة هذا النكاح فإنه يترتب عليه أحكام، فإنه يترتب عليه أحكام. قال فائدة الحكمة في شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح، لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته عن النكاح ولا يراعيه ناكحه ولا يخاف منه، بخلاف المطلق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم يكن مدخولا بها. قال بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت 4 أشهر و10، لأن 4 أشهر فيها تنفخ الروح في الولد إن كان، والعشر احتياط، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن. قال ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالأقراء كالطلاق كما ذكرناه من الاحتياط للميت، وهذا سر لطيف. فإذا جعلت عدة الوفاة بالشهور ولم تجعل بالأقراء، لأن المرأة ممكن يعني لا تصدق في أقرائها، وإنما جعل بالأشهر لأن الكل بيعد عليها، الكل يعد لها، فهذا كله من حق من حفظ حرمة الميت ومراعاة حق الزوج. فعدة الوفاة فيها 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 جانبان، عدة الوفاة فيها جانبان. الجانب الأساسي هو ماذا؟ هو مراعاة حق الزوج الميت الذي لا أحد يدافع عنه لأنه مات. والشيء الثاني استبراء الرحم، والشيء الثاني استبراء الرحم. قال الفائدة الرابعة أن مدة عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام بلياليها، وبهذا قال العلماء كافة. قال وحكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنها 4 أشهر و10 ليال، وأنها تحل في اليوم العاشر، لأن الليالي تأتي قبل ليش؟ الليالي تأتي قبل الأيام. قالوا 10 ليالي ففي اليوم العاشر تحل، والصحيح أنها 10 أيام مع ليالي. قال وعند الجمهور حتى تدخل ليلة 11، يعني ينتهي اليوم 10 وتدخل ليلة 11، فإذا غربت شمس يوم 10 انتهت عدته. قال الخامسة، الفائدة الخامسة، جواز الإحداد على غير الزوج 3 فما دونها ومنعه فيما زاد. ولماذا اختارت 3 أيها الإخوة؟ 3 أيام. قال كما جعل في الهجرة بين المسلمين 3، فإذا هذا كله من مراعاة يعني حظ النفس، مراعاة حظ النفس، كما أنه 3 أيام في المتنازعين، بعد 3 أيام خلاص تهدأ النفوس، وكذلك يعني المصيبة تخف بعد 3 أيام، ففي حال شدة المصيبة حمك الله، ففي حال شدة المصيبة أبيح للمرأة أن تحد مراعاة لنفسها حمك الله. الحديث الثالث وهو في الإحداد أيضا في عدة الوفاة، عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد أو لا تحد امرأة على ميت 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا هو الحديث الذي ذكرنا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، فهذا في الثياب. ولا تكتحل، هذا في البدن. ولا تمس طيبا، هذا في البدن. إلا إذا طهرت، يعني جاءها الحيض لمدة 4 أشهر و10، جاءها الحيض وبعدين طهرت منه وهي تغتسل وتريد أن تزيل الرائحة، إلا إذا طهرت يعني من حيضها نبذة، نبذة يعني قطع من قسط أو أظفار. القسط والأظفار هذه أشياء يعني تشبه الآن مزيل الروائح وليس طيبا، فإذا هذه مزيلات روائح، فإذا يفرق بين الطيب لما قال لا تمس طيبا، الذي هو طيب هذا لا تمس، ولكن إذا طهرت من حيضها فيرخص لها في مزيل الرائحة، فيفرق بين الطيب وبين مزيل الرائحة. فالقسط والأظفار وهذه الأمور هذه من مزيلات الروائح وليست يعني مقصودة بالطيب. قال العصب إلا ثوب عصب، قال ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، فإذا هذا مما يجوز للحادة، ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، يعني يعني لا اهتمام يعني لا يكون هناك اهتمام بزينة أو بنقش أو توشية هذا الثوب، وإنما هو أي شيء، يكون الثوب أبيض فيلف بعدين يوضع في سواد في لون أسود، فإذا خرج يخرج فيه إيش بقع سوداء وأماكن بيضاء لم يمسها الإيش الصبغ، فهذا ليس مقصودا للزينة. فإذا كان الصبغ للزينة فلا يجوز هذا الثوب للحاج إذا كان للزينة، وإذا لم يكن للزينة فيجوز. فهذا هو المراد بثوب العيش العصر. قال التعريف برويه وألفاظه ومعانيه. الإحداد أيها الإخوة ذكره الشيخ ابن عثيمين في الممتع 13393 فنحن نعرف يعني الإحداد لغة وشرعا ونذكر شيئا من أحكامه على وجه الاختصار. فأما الإحداد لغة فهو من الحد، والحد في اللغة هو المنع، كما يقال حد البيت وحد الدار. وأما الإحداد شرعا فهو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا ضابط جيم. أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وهذا كله صيانة لحق الزوج الميت الذي لا يستطيع أن يحمي حريمه، فمن أجل هذا يعني وجب الحداد على المرأة، لأن هذا من حق الزوج حتى لا ينظر إليها أحد ولا يعني ولا أحد تدعوه نفسه إلى جماعها. وأما حكمه فإذا عرفنا معناه لغة واصطلاحا، وأما حكمه فمنه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع. فأما الواجب فهو الذي يكون في عدة الوفاة، هذا هو الحداد الواجب. وأما الجائز فهو الذي مدته 3 أيام على قريب الميت أو على مثلا صديق. وأما الممنوع فهو ما زاد على ذلك، ما زاد على 3 أيام في حق غير العيش غير الزوج. طيب ما أدلة الحداد؟ عندنا 3 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة البقرة الآية 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. التربص هذا شو؟ ها؟ العد. هذا التربص العد، العدة بدون حداد، يعني لا يستفاد من التربص الإيش؟ الحداد. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في أنفسهن هذا شو معناه؟ أنها في حال العدة كانت ممنوعة من أشياء، أنها في حال العدة كانت ممنوعة من أشياء، فلما انتهت العدة قال الله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الدليل الثاني أن امرأة توفي عنها زوجها قد اشتكت عينها، وهذا سيأتي، قد اشتكت عينها، فقالوا يا رسول الله فنكحلها؟ قال لا. فأعادوا عليه قال لا، في بعض الروايات 3 مرات مع أنها اشتكت عينها وهي بحاجة إلى الكحل من أجل الدواء، قال لا. وللحديث بقية سيأتينا، لأن هذا الحديث سيذكر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوبا فيه زينة وأن تتطيب كما في هذا الحديث، لا تلبس، لا تكتحل، لا تمس. فهذه أدلة ثلاثة للإيش؟ لوجوب الحداد. قال الأول نهي المحادة أو الحادة عن المصبوغ للزينة، عن المصبوغ للزينة. فالذي تنهى عنه هو الثوب المصبوغ زينة، وأما إذا كان ثوب عصر يصبغ لا للزينة فإنما يجوز. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد، إلا ما صبغ بسواد. طيب، هنا في الممتع يعني ذكروا سبعة أشياء تحرم على الحادة، فنكتبها. سبعة أشياء تحرم على الحادة أو المحدة. قال الزينة والطيب والتحسين، التحسين يعني هذا في البدن، تحمر وخضر، والحناء. شو الفرق بين التحسين والحناء؟ أن الحناء قد تكون للعلاج ومع ذلك لا تجوز، فالحناء منهي عنها بإيش؟ بالخصوص. وقد مر علينا في حديث الذي ذكرناه، قال ولا تخطبب، حديث من؟ أم سلمة، ولا تخطبب. لا تخطبب يعني لأي أمر من الأمور، سواء كان يعني زينة أو علاجا، سواء كان تحسينا أو علاجا. والمصبوغ للزينة، المصبوغ للزينة، والحلي، والكحل الأسود. فهذه سبعة أشياء، هذه سبعة أشياء تحرم على الحادة. قال هنا الثاني استثناء ثوب العصر، لماذا؟ لأنه لم يصبغ للإيش؟ لم يصبغ للزينة. ثوب العصر لأنه لم يصبغ للزينة. ومر علينا أيضا في الحديث، حديث أم سلمة، ولا الممشقة، الثياب الممشقة. وجاء في حديثها في سنن أبي داود والنسائي لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة، أي المصبوغة بالمشق، والمشق هو الطين الأحمر، يعني الصبغ بغير السواد. هذا الحديث ولا الممشقة هذا في صحيح أبو داود 1995 والإرواء 212. فإذا الممشقة داخلة في الإيش؟ ها؟ داخلة في الإيش؟ في المصبوغ للزينة. طيب نذكر لكم فوائد خفيفة في هذه الأشياء السبعة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين. بالنسبة للزينة يعني الثياب التي تتزين بها ونحوها. كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها اجتنابها، سواء كانت الثياب شاملة للجسم أو كانت مثلا أجزاء كالدرع والملحفة والعباءة والسراويل. طيب الطيب قال: أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك لأنه لا يتخذ للتطيب، إذن هذا لا يدخل في العيش في الطيب. طيب القسط الأظفار، القسط الأظفار ليس المقصود منه ليش الطيب، وإنما المقصود منه إزالة الروائح. طيب والتحسين، قال التجميل بالحناء أو بالورد أو بالحمرة أو بالكحل، فهذا كله تحسين. قال وما صبغ للزينة، قال يخرج منه ما صبغ لتوقي الوسخ. أحيانا يكون الصبغ ليش ليس للزينة وإنما لتوقي الأوساخ، كالألبسة الكحلية مثلا والسوداء. قال والحلي، الحلي في الأذنين وفي الرأس وفي اليد وفي الرجل، فالساعة مثلا تمنع منها لأن المرأة تتحلى بها، فإذا توفي زوجها فيجب عليها أن تخلع إيش؟ أن تخلع حليها. قال والكحل الأسود، فخرج منه الكحل غير الأسود مثل التوتية ونحوها. التوتية هذا مثل قطرة العين، قطرة العين أيضا. قال التوتية هذا معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد. قال وكحل أسود لا توتيا ونحوها ولا نقاب. هنا نص على النقاب لأن في بعض العلماء يقولون يحرم عليها ليش النقاب كالمحرم، وهناك فرق بين المحرم والحاج. طيب نرجع إلى شيء مهم آخر. قال ابن المنذر ورخص جميع العلماء في الثياب البيضة، فيجوز للحاد أن تلبس ليش الأبيض، أن تلبس الأبيض. طيب هنا مثلا ماذا لو لبست ثيابا جميلة تحت ثياب غير جميل؟ يعني الثياب الداخلية ما شاء الله جميلة، لو كشفت لا يعني دعت الناس إلى تفكير في الجماع ونحوه، ولكن على هذه الثياب الجميلة ثياب غير جميلة، فما الحكم؟ هل يحرم عليها؟ فالشيخ يعني يرجح أن الأحوط أنها لا تلبس هذه الثياب، الثياب الداخلية هذه أيضا يعني لا تلبس، لأننا ذكرنا في حد الحداد ما هو، شو حد الحداد؟ ماذا قلنا في حد الحداد؟ كل ما يدعو إلى إيش؟ تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها، عن كل ما يدعو إلى جماعها، وهذه الثياب التي تحت الثياب غير الجميلة تدعو إلى جماعها. قال الشيخ فإن قلت ما الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة الوفاة؟ لماذا هذا التضييق على المرأة في عدة الوفاة؟ قال قلنا الحكمة في ذلك هو احترام حق الزوج، وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها، فهذا كله أيها الإخوة احترام لحق الزوج. هذا هو المقصود الأول بعدة الوفاة علاوة على الاستبراء وبرات الرحم، لكن المقصود الأول هو ماذا؟ هو احترام حق الزوج، ولذلك وجبت عدة الوفاة على من؟ على من؟ على غير المدخول بها وغير المخلوع بها. قال الشيخ تنبيه: اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود وأن لا يخرجن إلى فناء البيت وأن لا يصعدن السطح ولا يشاهدن القمر ليلة البدر ولا تكلم أحدا من الرجال ولا تتكلم بالهاتف وإذا قرئ الباب لا تكلم الذي عند الباب وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذه خرافة ليس لها أصل. وقد عرفنا ما في السواد وأنه يعني يباح للمرأة كم يوم؟ 3 أيام. قال الثالث: تحريم الافتحال عليها، وقد عرفنا ما فيه. وفي حديث أم سلمة في الموطأ، هذا ضعيف أيها الإخوة، هذا في ضعيف أبو داود 395: الإذن فيه ليلا ومسحه نهارا. فإذا الإذن فيه ليلا ومسحه نهارا هذا ضعيف، والصواب أنها لا تستعمل الكحل أبدا، حتى ولو حتى للعلاج تعالج بأي شيء آخر، تعالج بأي شيء آخر، وهذا كله من التشديد في رعاية حق الذنوب. قال: وقد اختلف العلماء في افتحال المحبة، فقال سهل بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه: يجوز إذا خافت على عينها، وجوزه بعضهم عند الحاجة، ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. طبعا هذا كله أيها الإخوة يعني خلاف هذا الحديث، فلو احتاجت المرأة إلى علاج العين فلتعالج بأي شيء آخر، تعالج بأي شيء آخر وتجتنب الكحل. الفائدة الرابعة: جواز تطيب محل الحيض لها عند انقطاع الدم، وهذا ذكرناه في 4 أشهر و10 المرأة قد تحيض، بل هي تحيض يقينا، فهي عند الاغتسال من حيضها تحتاج إلى أن تطيب المحل، فإذا تطيبه بماذا؟ بما لا طيب فيه، وإنما بما هو مزيل للروائح كالقسط والأظفار. ويبقى لنا في العدة يعني حديث واحد وهو تابع للإحباب، ثم ندخل بعد ذلك في أبواب اللعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك